السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحول بيننا وبين طلب العلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وألا يحرمنا من هذه المجالس، وأن يجعلها مجالسنا مجالس أهل الحديث التي لا تنقطع إلا بلقاء سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الحديث الذي ننتمي إليه ونرجع إليه ونتصل بأسانيدنا إليه صلوات ربي وسلامه عليه، مع شرحنا لسنن الإمام الدارمي رحمه الله، أو مسند الإمام الدارمي الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكماله، وأن ينفعنا والسامعين والحاضرين به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطهارة من سننه: باب الحائض تمشط زوجها. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواطن، ومالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة كذلك، وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان وابن جرود والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة، كلهم من طرق عن عائشة به. والحديث ظاهر الدلالة على أن الحائض ليست نجسة وليس في يديها نجس، ويجوز أن يباشرها زوجها وأن تباشر زوجها وهي حائض، ولا يضر ذلك الرجل، وليست فيها نجاسة ولا علاقة للحيض أو موضع الحيض باليد. قال أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل، أي تمشط، كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. والحديث السابق. قال أخبرنا خالد وهو ابن مخلد المتقدم قال حدثنا مالك عن نافع قال: كنا جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال عن نافع عن ابن عمر قال: ربما وضأته جارية من جواريه وهي حائض تغسل قدميه. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جارية كانت تغسل رجليه وهي حائض. وهذا الأثر ظاهر الدلالة في أن مس الحائض للرجل لا يضر ذلك، وأن حيضتها ليست في يدها. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الفرياب عن الثوري عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أوتى بالإناء فأضع فمي فأشرب وأنا حائض، فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمي فأضع فمي فأشرب وأنا حائض، فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على المكان الذي وضعت فيشرب صلى الله عليه وسلم. وأوتى بالعرق، العظم الذي به لحم، وأوتى بالعرق فأنتهس، أي تأخذ منه بأسنانها، فأنتهس فيضع فاه على المكان الذي وضعت فينتهس، ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض، وكان يباشرني. حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، والطيالسي في المسند والحميدي وعبد الرزاق في المصنف وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وأبو عبيد في الطهور والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة. وهذا الحديث كما تقدم يدل على أن مباشرة الحائض لا تؤثر في طهارة الرجل، ويبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات طهارتها، فيشرب من موضع فمها ويأكل من موضع أكلها من اللحم صلوات ربي وسلامه عليه. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الفرياب عن الثوري عن مغيرة، مغيرة بن مقسم الضبي يدلس خاصة عن إبراهيم، عن إبراهيم وهو النخعي قال كان يقال الحائض ليست الحيضة في يدها تغسل يدها وتعجن وتنبذ. الإسناد ضعيف كما تقدم لتدليس المغيرة عن إبراهيم، والمعنى صحيح. قال أخبرنا أبو زيد قال حدثنا شعبة، أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول الحائض حب الحي، يعني هذا أيضا في إسناده عن عنة المغيرة، وهذا نفس المعنى المتقدم أن الحيض لا يؤثر في طهارة يد الحائض. قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن حماد قال سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا، أي أن ملامسة الحائض أو اليهود أو النصران أو المجوس غير المسلمين، وإن كانوا نجسا لكن نجاستهم نجاسة اعتقاد، والحائض ليست نجسة، وإنما النجس في موضع الدم، فمباشرتها ومماستها لا تؤثر ولا تضر في طهارة من مسها. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا إسماعيل السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أبو محمد الكوفي، هو السدي الكبير وهو صدوق يهم. قال حدثنا السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في المسجد فقال للجارية ناولين الخمرة، الخمرة هي القطعة من القماش على قدر الوجه كان يسجد عليها، اللي في زماننا هذا المصلى أو السجادة، السجادة ناولين الخمرة، قالت أراد أن يبسطها ويصلي عليها، فقالت إنها حائض، يعني الجارية، فقال إن حيضتها ليست في يدها. الإسناد ضعيف والحديث صحيح. إسماعيل بن عبد الرحمن السد الكبير ضعيف كما تقدم، وهذا الحديث أخرجه ابن حبان عن أبي داود الطيالسي به، وأخرجه أحمد وابو نعيم في الحلية من طريق زائدة، يعني عن السد به. وأخرجه ابن ماجه والطيالسي من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البهية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال ليست حيضتك في يدك. وهذا الإسناد فيه عن عنة أبي إسحاق السبيعي، لكنه سيأتي بعد ذلك بعدة أحاديث وهو حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن تميم بن مسلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد فأغسله، تعني وهو معتكف. والحديث رواه مسلم وهو صحيح وفي الصحيحين كما سيأتي. قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريضة وليست نجسة. وهذا الإسناد فيه عن عنة مغيرة كما تقدم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. وهذا الإسناد الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو عوان البيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة من طريق منصور به. قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سالمة عن عروة تميم بن سلمة تقدم قبل ذلك تميم بن مسلمة والصواب أنه تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وهو عاكف، تعني معتكف صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سمعت مغيرة قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض؟ قال نعم وتسنده. قال لا. فقلت للمغيرة سمعته من إبراهيم؟ قال لا. واضح في الانقطاع. وقد أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق سفيان الثوري عن مغيرة به. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان هذا الأعمش قال أخبرني عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض قال إنها ليست في يدك، يعني ليست الحيضة في يدك فتنجس. وبعضهم يقول ليس في يدك يعني ليست بيدك يعني لا تملكينها. هو صحيح وقد تقدم. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال نعم. وهذا الإسناد فيه كثير بن شنظير المازني وصدوق يخطئ كما قال الحافظ ابن حجر. والأثر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال لا بأس بسؤر الحائض أن يشربه وأن يتوضأ منه، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أيضا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن. قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض قال واكلها. الإسناد ضعيف. معاوية بن صالح بن حدير صدوق له وهم كما قال الحافظ بن حجر، وحرام بن معاوية الظاهر أنه حرام بن حكيم الآتي بعد حديثه ثقة. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية وفي معرفة الصحابة والضياء في المختار والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عبد الرحمن بن مهدي به، يعني عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث به. وعند بعضهم حرام بن حكيم بدل حكيم بن معاوية. حرام بن معاوية بدل حرام بن معاوية. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع، عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول إني حائض فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله. الإسناد فيه محمد بن عيينة بن مالك الفزاري فيه جهالة. قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن حرام بن حكيم عن عمه وهو عبد الله بن سعد المتقدم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا، تأكيد على أن مشاركة الحائض وملامستها لا يضر، وهذا إسناد حسن. قال أخبرنا سهل بن حماد وهو أبو عتاب الدلال البصري صدوق قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة، وهذا إسناد حسن. باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم مغيرة بن مقسم عن إبراهيم كما تقدم منقاطع عن إبراهيم ويونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء، ثلاثة آثار. قال محمد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد، يعني هذه آثار عن إبراهيم وعن الحسن وعن عبد الملك وعن عطاء وعن مجاهد. عن مجاهد في الحائض إذا طاهرت من الدم قال لا يقربها زوجها حتى تغتسل، لا يقربها زوجها حتى تغتسل. قال لا يقربها زوجها حتى تغتسل. الله عز وجل يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن ولا تقربهن حتى يطهرن، يطهرن أي يرتفع الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله عز وجل أباح الإتيان بعد أن تتطهر الحائض من حيضها. وهذه الآثار أثر إبراهيم ضعيف كما تقدم مرارا، انقطاع بين مغيرة وإبراهيم، وقد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم به. وأما أثر الحسن فإسناده صحيح، الحسن يونس عن الحسن إسناده صحيح، وقد أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن، إسناد صحيح. وأما أثر عطاء فإسناده ضعيف، عبد الملك هذا وابن أبي سليمان في حفظه ضعف، وقد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن عبد الملك به. وأما أثر مجاهد فإسناده صحيح، يونس عثمان بن الأسود عن مجاهد إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن عبد الملك طيب قال أخرجه وقد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان به. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله، إسناده صحيح كما تقدم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال سئل سفيان وهو الثوري أي جامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال لا. فقيل أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال تستتاب، لأنها تعمدت عدم الطهارة ثم تعمدت عدم الصلاة، وهذا إسناد صحيح. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن من حدثه عن مجاهد في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال حتى انقطع الدم، فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن، وهذا الإسناد فيه ضعف لإبهام من حدث سفيان. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن يسار عن مجاهد حتى يطهرن، يعني في قول الله حتى يطهرن، قال فإذا انقطع الدم طيب ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني إذا انقطع الدم، قال فإذا تطهرن قال اغتسلنا، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه الطبري في التفسير من طريق سفيان به، يعني عن ابن أبي جحا المجاهد. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تحل لها الصلاة، لا يجوز لها أن تصلي إلا بعد أن تغتسل، فكذلك لا يجوز للزوج. قال أخرجه ابن أبي قد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود به، وإسناده صحيح. قال أخبرنا المعلى بن آسد قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا الحجاج بن أرطاة قال سألت عطاء وميمون بن مهران وحدثني حماد عن إبراهيم، يعني عطاء وميمون وإبراهيم، قالوا لا يغشاها حتى تغتسل، وهذا الإسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هسام عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال هي حائض ما لم تغتسل وعليه الكفارة وله أن يراجعها ما لم تغتسل. هذا حسان، هذا هشام بن حسان، هذا روايته عن الحسن فيها ضعف. قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس عن الحسن قال لا يغشاها زوجها، هذا صحيح. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم، وهذا إسناد صحيح. أخبرنا أبو يعلى بن قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة ترى الطهر أن يأتيها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل. وعبد الملك هذا هو ابن أبي سليمان في حفظه ضعف. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء في المرأة ينقطع عنها الدم قال إن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم أتاها، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وتدليسه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن ليث نحوه. قال أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال سمعت شريكا وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل، فقال قال عبد الملك عن عطاء أنه رخص في ذلك للسبق. قال أبو محمد أخاف أن يكون ذا خطأ، أخاف أن يكون من حديث ليث لا أعرف من حديث عبد الملك. قال أبو محمد والسبق الذي يشتهي، وهذا الإسناد ضعيف كما تقدم. قال باب في المرأة الحائض تخطضب والمرأة تصلي في الخضاب. أخبرنا محمد بن عيسى قال زعم لنا هشيم عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن عن الحسن قال رأيت نساء من أهل المدينة يصلين في الخضاب. هذا الإسناد ضعيف، هشيم مدلس وقد عنعن، وأبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن قال البخاري يتكلمون في روايته عن الحسن. وقال أحمد وقف أبو حرة على حديث الحسن فقال لم أسمعه، وقف أبو حرة على حديث الحسن فقال لم أسمعه من الحسن، فقال حافظ صدوق عابد وكان يدلس عن الحسن، هذا الإسناد ضعيف. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عمن سمع عائشة رضي الله عنها سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك، هذا الإسناد ضعيف لإبهام الواسطة بين ابن أبي نجيح وعائشة، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعبة به. أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن أبي سعيد أن امرأة سألت عائشة تصلي المرأة في الخضاب قالت اسلتيه ورغما، قال أبو محمد أبو سعيد هو ابن أبي العنبس واسمه أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد، وهو كثير ابن عبيد القرشي التيمي مولاهم، وهو مقبول كما قال الحافظ يعني فيه جهالة، وقد رواه من طريق أحمد في الورع وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الكبرى. قال أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال كنا نساؤنا يختضبن بالليل فإذا أصبحنا فتحنا فتوضأنا وصلينا ثم يحتضبنا بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنا فتوضأنا وصلينا فأحسن خضابه ولا يمنع من الصلاة، يعني الخضاب لا يمنع من الصلاة. وهذا إسناد صحيح، عفان هو ابن مسلم، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله، وأبو مجلز هو لاحق ابن حميد. أبو مجلز لاحق ابن حميد، نعم. والأثر أخرجه الدارمي أيضا كما سيأتي، وابن أبي شيبة والبيهقي، وفي إسناده قتادة وقد عنعن، لكن تابعه أبو إسحاق السبيعي عند عبد الرزاق فيكون صحيحا. قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب. ما شاء الله. قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن نساء ابن عمر كنا يختضبن وهن حيض، وهذا الإسناد صحيح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال كنا نساؤنا إذا صلينا العشاء الآخرة اختضبن، فإذا أصبحنا أطلقنه وتوضأنا وصلينا، وإذا صلينا الظهر اختضبنا، فإذا أردنا أن يصلينا العصر أطلقنا فأحسننا خضابه ولا يحبسن عن الصلاة، وهذا الإسناد صحيح. كل هذا قد درسناه قبل ذلك ولم ينتبه أحد حتى ينبهني، وهذا بداية ما توقفنا عنده في الدرس الماضي. قال باب إذا أتى امرأته وهي حائض. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم حا وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في من أتى أهله وهي حائض قال ذنب أتاه يستغفر الله ويتوب إليه ويعود. أثر إبراهيم كما تقدم مرارا، مغيرة عن إبراهيم منقطعا وهو يدلس، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم به وعن جرير عن مغيرة به، وله طريق أخرى أصح من هذا عند عبد الرزاق قال عن معمر عن أيوب عن منصور والأعمش عن إبراهيم وفيه ليس عليه شيء يستغفر الله، يعني ليس عليه كفارة كما في بعض الأحاديث والأثار. وأما الأثر الثاني وهو أثر عامر الشعبي فإسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن الشعبي مثل ذلك. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن المثنى وهو ابن الصباح اليماني وهو ضعيف عن عطاء مثله، الضعيف كما تقدم، وابن أبي شيبة قد أخرجه عن يحيى بن أبي زائدة به وسيأتي عند الدارمي. قال أخبرنا محمد بن عيسى وأبو عوانة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال ذنب أتاه وليس عليه كفارة. الإسناد ضعيف، فيه محمد بن زيد الكندي وفيه جهالة، وقد ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك به بلفظ يستغفر الله. يعني الشاهد أن هذه الأثار تدل على أنه لا تلزمه كفارة. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قاسم محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يعتذر إلى الله ويتوب إلى الله. هذا إسناد صحيح وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى القطان به. قال أخبرنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال تستغفر الله وليس عليك شيء، يعني إذا وقع على امرأتي وهي حائض. وهذا إسناد فيه عن عنت ابن جريج عن عطاء وقد أخرجه عبد الرزاق، لكن عن عنت ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا بشر بن المفضل عن مالك بن الخطاب العنبري. مالك بن الخطاب العنبري ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ونسبه العنزي بدلا من العنبري. عن مالك بن الخطاب العنبري عن ابن أبي مليكة قال سئل وأنا أسمع، يعني سئل ابن أبي مليكة وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يستغفر الله. الإسناد فيه ضعف. لجهالة مالك بن الخطاب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر رضي الله عنه فقال رأيت في المنام كأني أبول دما قال تأتي امرأتك وهي حائض قال تأتي امرأتك وهي حائض قال نعم قال اتق لها ولا تعد. هذا الإسناد منقطع. أبو قلابة لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، والظاهر أنه أبو بكر محمد بن سيرين فهو المشهور بالرواية عنه وهو المشهور بتعبير الرؤى. وقد رواه ابن أبي شيبة عن معتمر وهو تحريف، والصواب عن معمر عن أيوب به. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب به وعنده أبو بكر الصديق وعنده أبو بكر الصديق وكما ذكرنا الظاهر أنه أبو بكر محمد بن سيرين. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين في الذي يقع على امرأتي وهي حائض قال يستغفر الله، وهذا من رجع عنه ابن سيرين السابق. وقد أخرج عبد الرزاق عن هشام به، وأخرجه أيضا عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به. باب من قال عليه الكفارة. المتقدمون لم يوجبوا عليه الكفارة، عليه استغفاره فقط، فقد أتى ما نهى الله عز وجل عنه. قال باب من قال عليه الكفارة. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يوما من رمضان قال عليه عتق رقبة أو بدنة أو 20 صاعا 40 مسكينا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك. أوجب عليه كفارة، وهذا إسناد صحيح للحسن. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. وهذا إسناد ضعيف مرفوعا، وفيه شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ وخصيف بن عبد الرحمن ومقسم وهو ابن بجرة صدوق يرسل. خصيف بن عبد الرحمن جزل ضعيف. والحديث رواه عن ابن عباس مقسم وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء ورجل مبهم. فأما حديث مقسم فقد اختلف عليه فيه، فرواه عنه قتادة وعبد الحميد بن عبد الرحمن وخصيف والحكم بن عتيبة وعلي بن بذيمة ويعقوب بن عطاء وأبو الحسن الجزري وابن أبي ليلى وعبد الكريم أبو أمية. وقد اختلف على قتادة فيه، فرواه عنه سعيد ابن أبي عروبة، واختلف عليه فيه فرواه عنه عبدة بن سليمان عند النسائي في الكبرى وزيد بن هارون عند أحمد وغندر عند أحمد وعبد الوهاب بن عطاء عند أحمد والبيهقي في الكبرى وأسباط بن محمد عند الطحاوي في مشكل الأثار، كلهم رووه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. وقال البيهقي لم يسمعه قتادة من مقسم. وخالف هؤلاء عن سعيد عبادة بن صهيب عند الطحاوي سعيد بن أبي عروبة وروح بن عبادة عند النسائي في الكبرى وعبد الله بن بكر السهمي عند النسائي والبيهقي، فزادوا في إسناده عبد الحميد ابن عبد الرحمن بين قتادة عبد الحميد بن عبد الرحمن بين قتادة ومقسم. وقال البيهقي لم يسمعه قتادة من مقسم. وخالف هؤلاء عن سعيد عبادة بن صهيب، نعم طيب، وقال البيهقي ولم يسمعه أيضا من عبد الحميد. وقال الطحاوي فوقفنا بذلك على أن قتادة إنما حدث سعيدا بهذا الحديث عن مقسم تدليسا لا بسماعه إياه منه. ثم نظرنا هل سمعه قتادة من عبد الحميد أم لا، فخالف سعيدا حماد بن الجعدي فرواه عن قتادة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. وهذا مما يؤكد أن قتادة لم يسمعه من عبد الحميد، وقد وقع تصريح قتادة بالسماع من الحكم، والراوي عن قتادة هو حماد بن الجعد وهو ضعيف، ورواية حماد بن جعد عند الطحاوي والطبراني في الكبير والبيهقي. قال الطحاوي فوقفنا بذلك على أن قتادة لم يسمعه من عبد الحميد، فإنه إنما حدث به عن الحكم عن عبد الحميد، والله أعلم أسمعه من الحكم أم لا. وقال البيهقي كذا رواه حماد ابن الجعد عن قتادة عن الحكم مرفوعا، وفي رواية شعبة الحكم دلالة على أن ذلك موقوف. وقد قال أبو زرعة كما في علة بن أبي حاتم حديث قتادة عن مقسم، ولا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئا ولا عن الحكم. وخالف سعيد بن أبي عروبة وحماد ابن الجعد عاصم بن هلال وهو ضعيف، فرواه عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا عن ابن عباس موقوفا كما عند النسائي في الكبرى. وقد اختلف على الحكم ابن عتيبة أيضا، فرواه عنه قتادة كما تقدم، رواه عنه شعبة واختلف على شعبة فيه، فرواه يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وهب بن جرير والنضر بن شميل وسعيد بن عامر عنه عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. ورواية يحيى القطان عند أبي داود والنسائي وفي الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن المنذر وابن المنذر والحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي في معرفة السنن والمزي في تهذيب الكمال وابن الجوزي في التحقيق، ورواية ابن أبي عدي عند ابن ماجه والمزي، ورواية محمد بن جعفر عند النسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والمزي في التهذيب، ورواية وهب بن جرير عند ابن جرود، ورواية النضر بن شميل عند البيهقي، ورواية سعيد بن عامر عند ابن الجرود، ورواه عن شعبة سعيد بن عامر وأبو داود وأبو الوليد الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد وعفان بن مسلم وحفص بن عمر وسليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم وحجاج بن منهال عن الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس موقوفا، وروايتهم عند الدارمي كما سيأتي، والنسائي وأحمد والطحاوي وابن الجرود والبيهقي في الكبرى والخطيب في الكفاية. وقد بيان عبد الرحمن بن مهدي أن شعبة تراجع عن رفعه حديثا قال عن رفعه حيث قال: فقيل لشعبة إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونا فصححته، يعني ليس مرفوعا. وقال البيهقي: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس، وخالف جميع الرواة عن شعبة يزيد بن زريع فرواه عنه، وأسقط من الإسناد عبد الحميد ابن عبد الرحمن ورفعه كما عند الطبراني. فالراجح في رواية شعبة الموقوفة. ووافق شعبة في روايته عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا عمرو بن قيس الملائي ومطر الوراق وليث بن أبي سليم وسفيان بن حسين ورقبة بن مصقلة، فرووه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا، وروايتهم عند ابن طهمان في مشيخته والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وابن الأعراب في المعجم والرافع في التدوين. وقال البيهقي: وفي رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم، وإنما سمعه من عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم. وخالف الجميع عن الحكم بن عتيبة الأعمش وأبو عوانة والأجلح بن عبد الله وأبو عبد الله الشقري، فرووه عن مقسم عن ابن عباس الموقوف. ورواية هؤلاء عند الدارمي كما سيأتي، والنسائي وابن أبي شيبة والطحاوي في المشكل وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى. وخالف كل هؤلاء عن الحكم أشعث بن سوار وهو ضعيف، فرواه عنه عن الحكم يعني عن كلمة عن ابن عباس موقوفا كما عند النسائي في الكبرى. وأما رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن فقد تقدم ذكرها، وعليه خلاف آخر، فرواه زيد بن أبي مالك وزيد بن عبد الحميد ابنه عنه عن عمر بن الخطاب كما عند الدارمي سيأتي، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث والبيهقي. وقال أبو داود في سننه تحت الحديث رقم كذا: وروى الأوزعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار. نعم، وهذا الإسناد معضل. وقال البيهقي: هو منقطع بين عبد الحميد وعمر. وأما رواية خصيف فقد اختلف عليه فيه، فروى عنه شريك وعبد الله بن محرر والثوري وابن جريج عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. ورواية هؤلاء عند الدارمي وأبي داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والطحاوي في المشكل والدارقطني والبيهقي. وروى عنه معمر وإسرائيل عن مقسم عن ابن عباس موقوفا عند عبد الرزاق ومن طريق النسائي في الكبرى وابن المنذر في الأوسط. ورواه عنه شريك أيضا عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا عند النسائي في الكبرى والطبراني في الكبير. ورواه عنه حجاج بن أرطاطة وهو كثير التدليس والخطأ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا كما عند النسائي في الكبرى. ورواه عنه الثوري وأبو خيثامة وابن جريج عن مقسم مرسلا عند النسائي في الكبرى وأحمد وعبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط والبيهقي. وأما رواية علي بن بذيمة فرواه عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا، رواه عنه عبد الله بن محرر وهو متروك عند الدارقطني، ورواه عنه الثوري مقروءا بخصيف عن مقسم مرسلا عند النسائي وعبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي. ورواه عنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا عند النسائي في الكبرى والطحاوي. وأما رواية يعقوب بن عطاء فرواه عنه أبو بكر بن عياش عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا كما عند الطحاوي في المشكل والدارقطني والبيهقي ويعقوب بن عطاء ضعيف وأبو بكر بن عياس ساء حفظه بأخره. وأما رواية أبي الحسن الجزري وهو مجهول فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن عن مقسم عن ابن عباس موقوفا. وأما رواية ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ فروى عنه عبيد الله بن موسى عن مقسم عن ابن عباس موقوفا كما عند الدارمي سيأتي. ورواه عنه خالد بن عبد الله وعبيد الله بن موسى كما عند الدارمي وهشيم عند ابن أبي شيبة عن عطاء عن ابن عباس موقوفا. وتابع ابن أبي ليلى على هذا الوجه ابن جريج أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق أبي الجواب عن الثوري عن ابن جريج به. وأما رواية عبد الكريم فقد اختلف عليه فيها فروى عنه أبو حمزة السكري عند الترمذي وابن الجوزي في التحقيق وابن عيينة عند النسائي والطحاوي في المشكل وأبو جعفر الرازي عند الدارمي وأبي يعلى والطحاوي في المشكل وأبي القاسم البغوي في ابن مسند بن الجعد وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والبغوي في شرح السنة وأبو الأحوص عند ابن ماجه ومحمد بن راشد عند عبد الرزاق ومن طريق ابن المنذر في الأوسط والحجاج بن أرطاطة عند النسائي وابن أبي شيبة وهشام الدستوائي عند البيهقي وسعيد بن أبي عروبة عند ابن الجرود والبيهقي والليث عند الطبراني وابن جريج عند أحمد وعبد الرزاق. وقرن في المواضع الموضع الأول بابن جريج محمد بن راشد وابن المنذر في الأوسط والدارقطني والطبراني ومحمد بن راشد وقارن في الموضع الأول بابن جريج محمد بن راشد رواه ابن المنذر في الأوسط والدارقطني والطبراني وقرن بابن جريج محمد بن راشد نعم والبيهقي رواه عنه هؤلاء عن مقسم عن ابن عباس المرفوع. وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف وواقع عند الطحاوي في المشكل عبد الكريم الجزري ورواه أيضا عنه سعيد بن أبي عروبة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا عند البيهقي ورواه عنه أيضا سفيان بن عيينة وهشام الدستوائي وأبو جعفر الرازي عن مقسم عن ابن عباس موقوفا كما عند أحمد في العلل ومعرفة الرجال والبزار والبيهقي. وقال أحمد قيل لسفيان يا أبا محمد هذا مرفوع فأبى أن يرفعه وقال أنا أعلم به يعني أبا أمية. وقال البيهقي هذا أشبه بالصواب يعني الوقف. وروى عنه أيضا ابن جريج عن رجل عن ابن عباس موقوفا كما عند الدارمي. وأما رواية عكرمة عن ابن عباس فقد اختلف عليه فيه فرواه عنه الحكم في أحد وجوهه عن ابن عباس موقوفا كما عند النسائي وخالفه عطاء العطار وهو متروك فرواه عنه عن ابن عباس مرفوعا كما عند أحمد والطحاوي في المشكل والطبراني والبيهقي وابن الأعرابي في المعجم وابن الجوزي في التحقيق. والظاهر في هذا الحديث والله أعلم أنه موقوف يعني من قول ابن عباس ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكفارة لمن أتى امرأته في الحيض. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار شك الحكم. هذا الإسناد صحيح موقوف. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال شعبة أما حفظي فهو مرفوع وأما فلان وفلان فقالوا غير مرفوع. فقال بعض القوم حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان. فقال والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. قال أبو محمد عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد الخطاب، وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة. هذا موقوف كما تقدم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس قال: إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار. هذا الإسناد فيه جهالة عن رجل. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يقع على امرأة وهي حائض يتصدق بنصف دينار. ضعيف. خصيف بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. اسناد معضل. أين عبد الحميد بن زيد بن الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإذا كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف دينار. ضعيف. عبد الكريم بن أبي المخارق. أخبرنا عبد الحميد بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فقال إبراهيم: يستغفر الله، يعني ليس عليه كفارة. هذا موقوف، وأثر إبراهيم هذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن منصور والأعمش عن إبراهيم، وهذا إسناد صحيح. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله طحن عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأة وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار. محمد هذا هو ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وهو موقوف ضعيف. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء: في رجل جامع امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار. الإسناد ضعيف. عبد الملك وابن أبي سليمان في حفظ ضعف. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا ضعيف. ابن أبي ليلى سيء الحفظ. قال أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض أو رأت الطهرة ولم تغتسل قال: يستغفر الله ويتصدق بخمسي دينار. إسناد حسن. وهب بن سعيد هو عبد الله بن سعيد بن عطية السلمي أبو محمد الدمشقي المعروف بوهب، وهو صدوق. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول يعتق رقبة. فقال: ما أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم. هذا إسناد ضعيف. ابن محمد بن عينة في جهال، عبد الملك بن أبي سليمان في حفظ ضعف. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس: في الذي يقع على امرأته حائض قال: يتصدق بدينار. إسناده ضعيف. ابن أبي ليلى سيء الحفظ. الشاهد من هذا الباب أن الأحاديث المرفوعة لا تصح، وأما الآثار فموقوف عن ابن عباس، وهذا قوله، ولا يصح في الكفارة حديث، وإنما هو رأي عن ابن عباس. وقد تقدم قول من قال إنه ليس عليه كفارة، وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل فقط. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.